بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة الدخان ومع الآية 51، أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في المقطع الأخير من سورة الدخان: مشهدان من مشاهد يوم القيامة، مشهد لأهل النار ومشهد لأهل الجنة. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذين المشهدين، لا بد من مقدمة. أيها الإخوة، نحن الآن في الحياة الدنيا، وبعد الحياة الدنيا تأتي الآخرة، ونحن في الحياة الدنيا ونحن مخيرون، ومن إمكاناتنا أن نؤمن أو أن لا نؤمن، أن نستقيم أو أن لا نستقيم، أن نحسن أو أن نسيء. هذا ضمن خيارات الإنسان. ربنا جل جلاله يبين المقدمات والنتائج. من فعل هذا في الدنيا فهذه نتيجته، من فعل هذا في الدنيا فهذه نتيجته. فهل عاقل واحد يستعمل عقله ساعة من الزمن العمل نتيجته نار محرقة إلى أبد الآبدين، وهذا العمل نتيجته جنة عرضها السماوات والأرض؟ أيها الإخوة الكرام، اليوم الآخر يجب ألا يغيب عن أذهان كل مسلم ولا لحظة. الآن في حركته اليومية سيعامل زوجته، ماذا أمر الله وماذا نهى؟ إن فعل ما أمر مصيره إلى الجنة، إن فعل ما نهى وأصر على فعله مصيره إلى النار. في كسب المال، في إنفاق المال، في كل حركاته وسكناته. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يعني الله جل جلاله يقرب إلينا الأشياء التي لا نحبها من أجل أن نقيس عليها ما في الآخرة من عذاب. بالمناسبة، يعني في عنا شيئين في الحياة، في الحياة آلام: ألم الحرق، ألم الفقر، ألم الذل، وفي أشياء مسعدة، يعني الصحة والجمال والكمال والنوال. لماذا كانت هذه الأشياء المزعجة في الدنيا، ولماذا كانت هذه الأشياء المسعدة في الدنيا؟ من أجل أن الله سبحانه وتعالى إذا حدثنا عن شيء في الآخرة يكون لهذا الحديث معنى الدليل. يعني إذا الإنسان ذاق ألم الحرق، طفل صغير لا يعرف ما الحرق، يقترب من المدفأة فإذا لامست يده جدار المدفأة يصيح مذعورا. الآن ماذا حدث؟ خبرة مؤلمة. فكل شيء متعلق بالنار والمدفأة يبتعد عنه بسبب هذه الخبرة. فإذا قلت له بعد حين هذا الشيء يحرق، يخاف. كلمة يحرق أثارت عنده خبرات مؤلمة، كلمة يحرق. لذلك الآلام في الدنيا والأشياء المسعدة والسارة في الدنيا لها وظيفة أبعد من وظيفتها الآنية. وظيفتها البعيدة أن الله سبحانه وتعالى إذا حدثنا عن عذاب النار، وعن طعام أهل النار، وعن شراب أهل النار، وعن حريق أهل النار. في الدنيا نار، ونار الدنيا تحرق، والحريق مؤلم جدا. الحر لا يحتمل، موجة حر يعني ارتفاع 5 درجات زيادة عن المعدل أو 10 درجات، الناس لم يحتملوا هذا، فكيف بألم الحريق؟ بالمقابل الله عز وجل خلق أشياء جميلة. لماذا الأشياء الجميلة؟ خلق أماكن جميلة، خلق أشخاص حسان الوجوه، أعطى الطعام نكهة طيبة. هذه الأشياء الجميلة لتكون مرتكزات فيما لو أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن أحوال أهل الجنة لهذه الكلمات مرتكزات. تصور إنسان ما رأى البحر أبدا ولا رأى صورته إطلاقا، تجربة، لا أرينا إنسان صورة البحر ولا صوت موج البحر ولا منظر البحر ولا تعامل مع البحر ولا ركب البحر. قل أمامه كلمة بحر مرة مرتين ثلاثة مليون، هذه الكلمة تعني باء حاء راء فقط، ثلاث حروف لا تعني عنده شيئا، يعني ربما خاف من البلل من كأس ماء ولم يخف من البحر. لكن لو أن الإنسان رأى البحر أو ركب البحر أو رأى أمواج البحر الهائجة أو استمتع بمنظر البحر أو خاف من البحر، هي كلها خبرات مسعدة ومؤلمة. بعد حين كلمة بحر تثير عنده كل هذه الخبرات. لذلك في التربية أخطر أنواع التعليم التعليم اللفظي، كلمات جوفاء لا معنى لها. يقرأ كتاب الإنسان بيحفظه بصم وبينساه بعد الامتحان، تعليم لفظي. لأنه أما إذا في خبرات عملية، أي كلمة تغطي هذه الخبرة لو أعيدت لأثارت كل هذه الخبرات. فلذلك الأشياء المؤلمة في الدنيا والأشياء المسعدة في الدنيا لها وظيفة بعيدة، أنها تصبح مرتكزات لوصف أهل الجنة ووصف أهل النار. أليس في الأرض أماكن جميلة؟ جبال خضراء، بحار صافية، أليس في الأرض وجوه جميلة؟ أليس في الأرض طعام طيب؟ هذا كله مرتكزات فيما لو أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن أهل الجنة أو عن أهل النار. المشكلة أننا اليوم في الحياة الدنيا نحن في بحبوحة التكليف وبحبوحة الاختيار وبحبوحة التوبة وبحبوحة المغفرة وبحبوحة العفو. كل هذا الآن ممكن. لو جئتني عبدي بملء السماوات والأرض ذنوبا غفرتها لك ولا أبالي. الآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذن الدرس خطير جدا، لأنه نحن في بحبوحة، بحبوحة أننا أحياء، بحبوحة أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الخيار، بحبوحة أن الإصلاح ممكن والتوبة ممكنة وإصلاح الماضي ممكن. فربنا عز وجل يصف لنا الآن أحوال أهل النار الذين وقفوا موقفا سلبيا من الحق، أو الذين عارضوا الحق، أو الذين أرادوا نشر الباطل، أو الذين أوقعوا بين الناس، أو الذين كسبوا أموالا بالحرام. كل هذه الذنوب الاعتقادية والسلوكية مصيرها إلى النار، وكل الأعمال الطيبة الاعتقادية والسلوكية مصيرها إلى الجنة. الزقوم شجر يعني خبيث، ليس في الجزيرة شجر أخبث منه. فربنا عز وجل ذكر المؤمنين أو ذكر قراء القرآن الكريم بأن طعام أهل النار من هذه الشجرة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الإنسان أحيانا جائع يريد أن يأكل وقد لا يجد إلا طعاما لا يؤكل، هو بين ألم الجوع وبين ألم تناول هذا الطعام. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. من هو الأثيم؟ الأثيم على وزن فعيل، هو الآثم الذي يرتكب الإثم، يرتكب المعصية. فأنت أمام منهج، في كل حركاتك وسكناتك في منهج، فإذا تعاملت مع نفسك خلاف منهج الله هذا اسم، إذا قصرت في أداء العبادات هذا اسم، إذا قصرت في معاملة الخلق فيما عليك من واجبات هذا اسم، إذا اعتديت هذا اسم أشد، إذا أخذت ما ليس لك اسم أشد وأشد. فإن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فالمؤمن عليه أن يعرف ما هي الآثام، ما الأعمال التي إذا فعلها كانت إثما وكان هو آثما أو كان أثيما. والأثيم صفة مبالغة، معنى مبالغة يعني أعماله الآثمة متعددة، أو ارتكب عمل أثيم كبير. المبالغة إما في الكم وإما في النوع، في النوع ارتكب عمل في منتهى الإثم، أما أثيم بالمعنى الآخر ارتكب أعمال كثيرة. فطبعا الأثيم غير الآثم، الإنسان إذا ارتكب إثم واحد يقال له آثم، أما إذا ارتكب مجموعة ذنوب صار أثيم، أو ارتكب إثم كبير جدا يقال إن هذا أثيم، على وزن فعيل صيغة مبالغة اسم الفاعل. قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. في آية أخرى تذكرنا بهذا المعنى، ليس لهم طعام إلا من ضريع، شوك، شوك طعام الأثيم. هذه الشجرة قال كالمهل يغلي في البطون، يعني الإنسان أيام يصب كأس شاي يعني حار جدا ويظن أن الحرارة معتدلة، فيشرب شربة كبيرة يبقى يومين ثلاثة محروق لسانه، إذا كان الكأس أحر مما ينبغي. أيام بتناول طبق حساء يعني من الوعاء رأسا، يشرب ملعقة واحدة يحترق لسانه. كيف إذا تناول زيت مغلي؟ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني الحقيقة عذاب الحريق لا يحتمل، السائل الحار لا يحتمل، وأحيانا الغاز الحار لا يحتمل، ولهب النار لا يحتمل، كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يعني الإنسان المجرم ملأ في الدنيا، إذا إنسان مرتكب جريمتين ثلاثة وكان مختفي ثم ألقي القبض عليه كيف يساق إلى دوائر الأمن؟ يعني تفضل شرف، ما في شرف ولا تفضل، لكن لابد من 50-60 ضرب أثناء السوق. طبعا هذا الضرب والإهانة تتناسب مع جريمته، فربنا قال خذوه فاعتلوه، كأنه شيء هين رخيص، أنه في الدنيا ما عرف الله، في الدنيا ما أطاع الله، صار على الله هينا. والشيء الذي أقوله دائما، مرة حدثني أخ قال لي كنت في بلد من بلاد أوروبا الشرقية، أقسم لي بالله أنه غادر المدينة التي يقيم بها للمطار الساعة الثانية ليلا، أقلاع الطائرة الساعة 3 أو 4، لفت نظره في أيام الشتاء القارس، يعني طابور طوله 5 كيلومتر، فسأل السائق ما القصة؟ في أيام الشتاء صقيع ثلج برد والناس واقفون ب5 كيلومتر الساعة الثانية ليلا. قال والله أزاعه أنه غدا الساعة الثامنة في توزيع لحم الساعة الثامنة. كان تعليقي على هذا الخبر، هان أمر الله على الناس فهانوا على الله. وبإمكانك أن تفسر أكثر ما يعاني منه المسلم حينما يهون أمر الله عليه، يهون هو على الله. الإنسان بقدر طاعته لله يغلو على الله عز وجل. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. معنى كريم إن حياتك مقدسة، زواجك مقدس، عملك مقدس، كرامتك محفوظة، رأسك مرفوع، الله عز وجل ما بيذلك، ما بيجعل كافر له عليك سلطان، لا يجعلك تقف تتضعضع أمام إنسان قوي أو أمام إنسان غني. هو كريم الله عز وجل، هو عزيز، والعزيز من كان معه فهو عزيز. فلذلك لما الإنسان يهون عليه أمر الله يهون هو على الله، خذوه فاعتلوه. هلأ شتان بين إنسان يدعى إلى حفل حتى يتكرم، تلاقي نجي ناخذك، يأتي ليأخذه، يستقبل من أبعد مكان، يشيع إلى باب السيارة، يعظم، يكرم، يثنى عليه، يطلب منه الدعاء، هذا تكريم. ولما إنسان يكون مجرم يساق إلى السجن مع الركل والضرب والوخز وما شاكل ذلك. قال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يعني أنا الذي أتمنى أن أقوله إليكم، نحن الآن أحياء جميعا والقلب ينبض، باب التوبة مفتوح، باب العمل الصالح مفتوح، باب إصلاح الماضي مفتوح، في علاقات، في زمام، في أشياء ليس لك، أخذت في وقت الجاهلية وهي في حوزتك وليست لك وتعرف صاحبها. نحن الآن في بحبوحة، بحبوحة أننا أحياء، بحبوحة أن باب التوبة مفتوح، بحبوحة أن الإصلاح ممكن، أن أداء الحقوق ممكن لأصحابها. حقوق العباد أيها الإخوة مبنية على المشاححة، لا تسقط إلا بالأداء أو بالمسامحة. ربما كانت حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاححة. فنحن أمام مشهدين، مشهد لأهل النار ومشهد لأهل الجنة. أهل النار طعام الأثيم، فأنت تسأل من أين الآثام؟ النظرة إلى المرأة الأجنبية إثم، سماع ما لا يرضي الله إثم، أن تنطق بالغيبة إثم، أن تنطق بالنميمة إثم، أن تأخذ ما ليس لك إثم، أن تزدري الآخرين إثم، أن تحتقرهم إثم، أن تستعلي عليهم إثم، أن تسيء المعاملة إثم، أن تظلم إثم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فعمل إحصاء للآثام وابتعد عنها. هذا التفكير العلمي. نحن أحياء، أما قد يقول أحدكم أنا شاب 18، يعني كم حادثة في شاب رحل إلى الدار الآخرة كثير يعاني الشباب. ربنا عز وجل لحكمة تربوية هائلة جعل انتقال الإنسان من الدنيا في كل الأعمار. شاب يموت، والذي عرسه بعد يومين يموت، والذي نال الدكتوراه ولم يأتي إلى بلده يموت، والذي بنى البناء ولم يسكنه يموت، والذي حصل أموال طائلة ولم يستفد منها يموت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. يعني أردت من هذه المقدمة، نحن أحياء في بحبوحة، القلب ينبض في بحبوحة، باب التوبة مفتوح، الإصلاح ممكن، الإحسان ممكن، أداء الحقوق ممكن، المسامحة ممكن، كل شيء ممكن في هذه الدنيا، وبعد هذه الدنيا كل شيء مغلق. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. المفسرون قالوا اعتلوه يعني سوقوه سوقا شديدا، كما تشاهدون ركل وغز وضرب وصباب. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يعني أيام نشاهد أو نسمع عن ثوران بركان، تلاقي الحمم سائلة، هذه الحمم صخر بازلتي سائل 1500 درجة حرارته ماء، فإذا تجمد شكل صخور سوداء. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. الآن في عنا عذاب مادي، أحيانا إنسان تحرق يده يشعر بموجة ألم في كليتيه، يشعر بألم في رأسه، هذا كله عذاب مادي. لكن أحيانا يتلقى الإنسان كلمات قاسية ما بينساها 5 سنوات. في عنا عذاب مادي وعنا عذاب أدبي، فالله عز وجل جمع لأهل النار كل أنواع العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم. من بعض معاني هذه الآية أنه كان في الدنيا عزيزا وقد استكبر على الله أن يطيعه، كان في الدنيا عزيزا وقد استكبر أن يسجد لله عز وجل، كان في الدنيا عزيزا وقد استكبر أو أبت نفسه أن يقف عند أمر الله، لم يعبأ بأمر الله، لم يعبأ بنهيه. يعني عزة الاسم مع أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، مع أن الله سبحانه وتعالى ما كان لله أن يذل مؤمنا. وكلكم يقرأ في دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. المؤمن عزيز لأنه مع العزيز، والكافر ذليل لأنه عاد العزيز. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق ذق ألوان العذاب، إنك كنت في الدنيا، إنك أنت العزيز الكريم. سيدنا الصديق خرج عن كل ماله، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لنفسك يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله. والذين استحوذوا على الأموال وعاندوا الواحد الديان وحاربوا النبي ماتوا شر ميتة، ولعنهم التاريخ وهم في مزبلة التاريخ. أتمنى على الله عز وجل أن نفهم هذه الفكرة. هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج. يجب أن نعلم أن هذه المقدمة هذه نتيجتها، هذه المقدمة هذه نتيجتها. فربنا عز وجل في صفحة واحدة عرض مشهدين: الآثمون هذا مصيرهم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم يعذب عذابا أدبيا نفسيا. ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني إذا الإنسان كان بمنصب رفيع ثم قيد للسجن، يعني أقل كلمة من الجندي بتهينه. إذا قال له يا سيادة، إهانة هي، قد يقولها استخفافا. فالإنسان إذا كان مستكبر وكان يعني مترفع وكان له مكانة في الدنيا، هذا حينما يساق إلى النار يذوق عذابا آخر غير عذاب الحريق وغير عذاب مادي، العذاب الأدبي المعنوي. لأن الإنسان أيام بيتكلم كلمة بيبقى شهر متألم من نفسه، كيف حكيتها؟ أيام بيسمع كلمة من شخص قاسية فيها إهانة فيها استخفاف فيها سخرية لا أبالغ، قد يبقى سنة بأكملها وهو يتألم كلما ذكرها. فالعذاب الأدبي لا يقل أحيانا تأثيرا عن العذاب المادي. ذق إنك أنت العزيز الكريم، كنت في الدنيا عزيزا وحملتك عزتك على أن تكفر بالله. يعني كنت مستمتع بمباهج كثيرة، توهمت أنك إذا آمنت بالله ذهبت عنك، تمسكت بها وبقيت في الباطل. إنك أنت العزيز الكريم، والحمد لله رب العالمين.